أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد إشكال على تقليد أو على جواز تقليد المجتهد الذي تمت لديه وعنده مقدمات دليل الانسداد، وقلنا إن تلك المقدمات خلاصتها اعتماد ذلك المجتهد على الظن الحاصل لديه. استشكلنا في المسألة من ناحيتين. الناحية الأولى أن الأدلة الدالة على جواز التقليد لا يظهر منها الاستدلال، نعم، جواز الرجوع إلى هذا المجتهد الذي يعتمد على ظنونه، وإنما يظهر من هذه الأدلة جواز الرجوع إلى المجتهد الذي يستند إلى الآيات والروايات والأدلة المتعارفة. والإشكال الثاني أنه لو سلمنا أن الإشكال الأول نرده باعتبار كما قال الماتن انعقاد السيرة على الرجوع إلى أهل الخبرة، وهو هنا خبير باستنباط المسائل، وإن كانت خبرته حددت له مسار الاستنباط، وأن المسار هو من الظنون الحاصلة عنده ولديه، طبعا مو أيضا الظنون الجاية من الطرق المتعارفة كما هو واضح، ليس مطلق الظن. نعم، ولعل الماتن يشير إلى هذه المسألة، بعضهم يتوهم أن مطلق الظن يكون حجة، لا، هنا بين قوسين الظنون الآتية من الطرق المعتبرة تكون حجة. يعني صحيح مثلا عندنا انسداد لبابي العلم والعلمي، ما عندنا حصول قطع بالمسائل الشرعية، ولا عندنا دليل يسوغ لنا الرجوع إلى الروايات، نسد الحصول، لكن احنا ما نقدر ناخذ الظن مثلا من رثيف أو صفيف بعض الطيور، لا، لابد أن يكون هذا الظن منين؟ جاء مثلا من خلال هذه الروايات التي لا تعتبر حجة، يعني الشارع لم يجعل لها الحجية، ولكن نحن نرى حصول ظن منها بالحكم الشرعي، فيكون هذا الظن حجة لدينا وعندنا. والإشكال الثاني أن هذا المجتهد الانسدادي قلنا على قسمين، تارة يرى حجية الظن الحاصل لديه من باب الكشف، وأخرى من باب الحكومة. قلنا الفارق بسيط بين الكشف والحكومة، بمعنى الفارق هو كالتالي: الكشف يعني أن العقل يستكشف الحكم الشرعي، أن يعني أن الشارع قد جعل هذا الظن حجة. شفتوا شلون الكشف؟ كشف معناه أن الشارع عقلنا يستكشف أن هذا الظن حجة بنظر الشارع، أما الحكومة لا، الحكومة معناها أن العقل حاكم بحجية هذا الظن حتى وإن لم يصل إلى أن الشارع قد جعل الحجية لهذا الظن. ذاك الكشف يكشف عن وجود حجية مجعولة من لدن الشارع. الحكومة شنو؟ لا، العقل وحده لا شريك له هو الحاكم بحجية هذا الظن الحاصل عنده ولديه. طبعا تصير المسألة عويصة. كيف عويصة؟ لأن إذا كان العقل يحكم بحجية هذا الظن، كيف نستطيع أن نرجع إلى هذا المجتهد القائل بحجية هذا الظن الحاصل عنده ولديه؟ من الصعوبة بمكان. كيف من الصعوبة بمكان؟ ها، لأن احنا ما عندنا دليل على حجية الظنون بنحو خاص، يعني الشارع ما جعل هذا الظن الحاصل من الرواية أو من الآية حجة، فكيف نقول بأن العقل حكم بحجية الظن الحاصل من بحث هذا المجتهد؟ يعني تصير المسألة أصعب. من هنا مر علينا أنه حتى لو حكم هذا بحجية الظن الحاصل لديه من باب الحكومة، ايش راح يصير؟ قد يجعل الظن الآتي أو الحاصل لغيره ممن يمكن أن يحصل له ظن بالحكم الشرعي قد يجعله حجة، يعني الظن الحاصل للعامي أيضا يسوغ الاعتماد عليه. واستشكلنا في ذلك، قلنا لا، هذا الظن الحاصل للعامي هذا مو حجة، الحقيقة الظن الحاصل للمجتهد فقط وفقط، يعني يجب على هذا العامي أن يعمل على وفق الظنون الحاصلة لهذا المجتهد الجامع للشرائع. وأوردنا كلاما أنه قد يجوز أن يرجع هذا العامي لمن يرى الانفتاح، ولكننا رددناه بالرد التالي خلاصته، نعم خلاصته، بما أن هذا المجتهد الانسدادي القائل بحكومة العقل، يعني يرى أن العقل حاكم بحجية هذا الظن، هذا المجتهد الانسدادي وإن كان يوجد في قباله مجتهد انفتاحي، لكن بما أنه هو الأعلم يتعين الرجوع إلى هذا الأعلم لكونه يرى خطأ الطريق الذي يسلكه غير الأعلم، كن ننتبه، ويخطئ ذلك الطريق، فيصبح الطريق المتعين في حق العامي هو العمل برأي المجتهد الأعلم الانسدادي، وإن كان رأيه يبتني على حكومة العقل بحجية الظن. أي كلامنا في هذا اليوم اللي قلنا التتمة، قد يقال إذا لم يجب الاحتياط على العامي وساغ له، جاز له، نعم، أن يحصل الظن بالأحكام الشرعية، طبعا هنا نقول حصول الظن لهذا العامي إما يكون بالبحث وسبر الأدلة، فمن الواضح أن هذا العامي يعسر عليه ذلك، أو قد يكون عليه حرج في الحصول على الظن من ناحية مناقشة الأدلة. هو من أهل الاختصاص، عامي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد، بل قد يقال إنه لو كلفنا بذلك للزم العسر والحرج كما تقدم. أي فما نقدر نكلف العامي بذلك. وقد بينا، والماتن يشير إلى هذه النقطة، بأن مو كل ظن يحصل للعام حجة، لابد أن يكون هذا الظن نعم آت من خلال البحث والتنقيب واستفراغ الوسع من المقدمات المتعارفة، ولا يكتفي بأي ظن يحصل له، كما قلنا حتى لو كان من رثيف أو دثيف بعض الطيور. أي والخلاصة، إذا كان الأمر كذلك فسوف يلتفت هذا العامي إلى تعين الرجوع عليه. إلى من؟ إلى فتوى ذلك المجتهد الأعلم، وإن كانت فتواه مبتنية على حجية الظن من باب الكاش. أي الخلاصة، يعني يكون التقليد سائغ وجائز من دون أي إشكال. نعم، ها هنا قد يقال بحجية بعض الظنون الحاصلة للعامي، لأن العامي كما مر علينا على أقسام، بعض أقسام غير المجتهد اللي هو العامي قد يكون درس وحصل بعض المسائل العلمية، وقد يكون لديه أهلية في الاستدلال ببعض الأدلة كما تقدم، فحينئذ يجوز له الاعتماد على المسائل التي أتقن طريق الاستنباط ومعرفة الحكم الشرعي بها، وإن كان استنباطك يصير كاستنباط المجتهد الذي هو يرجع إليه، يعني يكون الظن شنو عنده ولديه من باب الحكومة، بس يجوز له الاعتماد على ظنه. ليش؟ لما تقدم في بحث تجزؤ الاجتهاد، ايش قلنا هناك تقدم؟ قلنا قد يكون هذا المجتهد المتجزع عنده بعض الأدلة، فيضم الأدلة الحاصلة عنده ولديه إلى الأدلة الحاصلة للمجتهد الذي يرجع إليه، ومن خلال ضم الأدلة التي عنده مع الأدلة التي عند مرجعه يستنبط حكما شرعيا قد يخالف فيه الرأي الذي وصل إليه مرجعه، لا مانع من ذلك كما تقدم. فيجوز لهذا الذي عنده شيء من الفضيلة العلمية أن يعمل، أو أن يعمل بالحقيقة، أن يعمل وأن يعمل الأدلة لاستنباط بعض الأحكام، وإن كان استنباطه قائم على حجية الظن من باب الحكومة، ويسوغ له الاعتماد على ما يستنبطه، وإن خالفت النتيجة التي توصل إليها، النتيجة التي توصل إليها مرجعه كما تقدم في باب التجزؤ. أي طيب، نعم، أيضا هنا تقدمت مسألة، ما هي هذه المسألة؟ طبعا الظن الحاصل، ولمحنا إليها في هذا اليوم، الظن الحاصل للعامي الذي عنده شيء من الفضيلة العلمية، هل يكون حجة سواء حصل إليه أو لديه من الأسباب المتعارفة والمعمول بها، أو كانت من أسباب غير معمول بها اللي قلنا مثل علمي الجفر والرمل والرياضات الروحية. طبعا هذه المسألة تقدمت أن الأدلة الدالة على جواز التقليد والاستناد إلى الفتاوى يظهر منها أن الاستنباط الحجة والذي يجوز العمل به لا بد أن يكون من الطرق المتعارفة، لأن السيرة العقلائية كما يقول الماتن دللت على ذلك. نعم، بل قال السيد الخوئي أن حصول النتيجة من الأسباب غير المتعارفة لا يكون مصداقا من مصادق، فاسألوا أهل الذكر. نعم، على كل الماتن يقول هذه المسألة أن الظن الحاصل من الطرق المتعارفة، أو يشمل حتى الظن الحاصل من الطرق غير المتعارفة، المفروض أن توكل إلى مباحث الانسداد لنرى أن الظن حجة بنحو مطلق أو لا. الظن حجة بقيود، مثل أن يحصل من الأسباب المتعارفة. هذا خلاصة تتمت البحث المتعلق بجواز الرجوع إلى المجتهد الانسدادي على المبنيين، سواء كان مبنى هذا المجتهد هو الكشف، يعني راح يستكشف هذا المجتهد أن الشارع المقدس جعل الظن حجة، يستكشف بعقله وجود جعل شرعي بأن الظنون حجة عند انسداد بابي العلم والعلمي. وأما الحكومة قلنا لا، ما يستكشف وجود جعل شرعي، ولكنه يرى أن العقل حاكم بحجية هذه الظنون عند انسداد بابي العلم والعلمي. المسألة الأخرى أيضا التي ترتبط بهذا الباب في جواز الرجوع إلى الفقهاء، الفقهاء الذين يرجع إليهم العامي تارة يتفقون في الفتاوى وأخرى يختلفون فيها، وثالثا نجهل الحال، ما ندري هؤلاء الفقهاء، عندنا 10 فقهاء، مرة نعرف من رسائلهم العملية وجود اختلاف في الفتاوى، ومرة نعرف وجود اتفاق، ومرة نجهل الحال، ما ندري أيتفقون أم يختلفون. يقول مسألة بحث الحال الثالثة اللي هو جهل حال هؤلاء الفقهاء في أنهم يتفقون أو يختلفون، هذه تتفرع على المسألتين الأوليين، اللي المسألة الأولى شنو؟ الاتفاق في الفتوى، والثانية الاختلاف فيها. يعني هذه المسألة في الحقيقة شنو؟ تابعة للمسألتين المتقدمتين. طيب، فإذا لابد أن نتعرف على المسألتين الأوليين. فنقول في المسألة الأولى، إذا اتفق المجتهدون في الفتوى، فتواهم واحدة، احنا نعرف أن بعض العلماء يتفق مع بعضهم الآخر، تقول هذا أصلا ما كأن إلا، يعني كما يعبر عيال على ذلك المجتهد، يعني ما عنده أي تغيير أو تغيير طفيف فقط، مثلا في الاحتياطات، شوف بدلا أن يكون مثلا في مسألة مثلا احتياط وجوبي يصير فيها المسألة احتياط استحبابي، بس فيها المسألة مسألة واحدة أو مسألتين، وإلا بقية المسائل يكاد أن يكون نعم الاتفاق 100%، قد يختلف الطريق المؤدي لاستنباط تلك الفتاوى، ولكنه يتفق في النتيجة، والعام ما له دخل بالاختلاف في الطريق الموصل إلى الفتوى، هم العام أن يحصل الفراغ لذمته من التكليف الشرعي، يعني همه أن يؤدي التكليف على وفق الضوابط الشرعية، بعد ما له دخل بأن الطريق للمجتهد سين يختلف عن الطريق للمجتهد صاد، لا شأن له بذلك، شأنه أمره يرجع إلى أي شيء؟ يرجع كما قلنا إلى تفريغ ذمته عن الحكم الشرعي، بس هذا اللي هم العام. يقول ها هنا: أما الصورة الأولى وهي فيما إذا اتفق المجتهدون، أو ما عندنا إلا يوجد اثنان من المجتهدين، كل من الاثنين فتاوى نفس فتاوى الآخر، يقول سواء تعدد المجتهدون أو لا يوجد إلا اثنين، في هذه الصورة يجوز الاعتماد، نعم، على أي واحد منهما لأنهما يتفقان، ويجوز الاعتماد على كلا الاثنين أو على جميع هؤلاء المجتهدين، هم 5 أو 10 يتفقون في الفتوى، أيضا يجوز الاعتماد على فتاوى المجموعة دون أي إشكال. أي حتى وإن كان هؤلاء المجتهدون 10 الذين يستند إليهم العام في تقليده يختلفون، هو يعرف أن 3 منهم يعني قد بلغوا في العلم شاءً عظيما مبلغا عظيما، و3 آخرون نعم من المتوسطين، و3 من الذين نعم يعني مثل ما نقول جديدا بلغوا رتبة الاجتهاد. من الواضح أن كثرة الممارسة للمسائل الشرعية تعطي الإنسان كما نعبر في التعبير الحديث احترافا، والتعبير العلمي زيادة مكنة، رسوخ في الملكة، فإذا قد يكون تكون هذه الملكة أدق وأعظم 3 وهي متوسطة في حق 3 آخرين، وهي مثلا جديدا حصلت في حق البقية من 10، هذا لا يضر ما دام الجميع قد اتفقوا في الفتوى، هذا لا يضر، المهم أني يجوز أن أستند إلى أي واحد منهم ويجوز أن أستند إلى جميعهم. نعم، ما عندنا أي مشكلة في هذه المسألة. ليش؟ الماتن يقول لأن السيرة العقلائية تدلل في هذا المقام على حجية أقوال جميعهم، وإحنا ماذا يجب علينا كغير مجتهدين؟ يجب علينا الخروج من تبعة التكليف، ويجب علينا بهذا الخروج أن يكون عن دليل، وهذا أقوالهم التي اتفقت هي الدليل التي نستند إليه، ولا يشترط أن نرجع إلى واحد منهم بخصوصه. إن قلت تقدم عندنا إشكال في الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل، ما يجوز، فكيف نرجع إلى الجميع؟ نقول هذا في صورة الاختلاف، وأما في صورة الاتفاق كما إذا كان جميع العشرة نعم اتفقوا على رأي واحد فهذا نعم حتى وإن كان بعضهم أفضل من بعضهم الآخر فيجوز الاعتماد على أقوال الجميع. فإذا عندما نقول لا يجوز الرجوع إلى المفضول أو إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم، هذا القدر المتيقن منه هو صورة اختلاف هؤلاء المجتهدين. أما إذا كان جميع هؤلاء المجتهدين يتفقون في الرأي فالصحيح جواز الرجوع إليهم يعني بأجمعهم، ولا أعين أني أرجع إلى الثلاثة الأفضل مثلا الأعلم. يعني الخلاصة يقول الماتب بناء على أنه لا يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل، هذا البناء يختص بصورة الاختلاف فقط، وأما في صورة الاتفاق فهذا البناء غير متحقق، يعني يجوز الرجوع إلى جميعهم. إذن الصورة الأولى، إذا كان الجميع يتفق في الفتوى يجوز الرجوع إلى بعضهم إلى أي واحد منهم ويجوز الاستناد إلى رأيهم جميعا. الصورة الثانية ما هي؟ صورة اختلاف هؤلاء المجتهدين في الفتوى. يقول هذه الصورة هي محل شنو؟ الابتلاء، كما نعبر هي المسألة التي يعني يحتاجها الجميع، لأننا نبتلي كل واحد غير مجتهد يرى نفسه محلا للابتلاء بهذه المسألة. الآن الفقهاء يختلفون في الفتاوى، أي هنا بعد ما أقدر أقول يجوز الرجوع إلى ماذا؟ إلى أي واحد منهم أو إلى جميعهم. ليش؟ لأن الرجوع إلى أي واحد منهم أو إلى جميعهم كما تقدم إنما يتم في صورة الاتفاق، أي فقط في صورة الاتفاق. وقلنا فيما تقدم أيضا إذا تعارض الدليلان كما هنا، الفتاوى مختلفة متعارضة، أدلة الحجية ماذا تقول هنا في تعارض الدليلين؟ قلنا الأدلة قاصرة عن شمول حجية أحد الدليلين لا تعيينا ولا تخييرا. يعني احنا في الأصل عندما يقول لنا مثلا هذه الفتوى حجة إذا لم تعارض بفتوى مماثلة لها، أي فإذا إطلاق أدلة الحجية لا يشمل صورة اختلاف المجتهدين في الفتوى. هنا شو نقول؟ نقول الرجوع إلى أي واحد من هؤلاء المجتهدين المختلفين في الفتوى على نحو التعيين أو التخيير يحتاج إلى دليل خاص يخرجنا من سقوط شنو؟ الفتاوى المتعارضة عند اختلاف المجتهدين. فنقول هؤلاء العلماء الذين اختلفت فتاواهم تارة يتفقون أو يستوون في الحقيقة، يتساوون في الرتبة العلمية، وتارة أخرى يختلفون في مراتبهم العلمية. فالصورة الأولى عند التساوي المشهور المشهور بين علمائنا هو التخير، يعني إن تساوى المجتهدون في الفضيلة العلمية واختلفت فتاواهم فيجوز الرجوع إلى أي واحد منهم. إن قال طيب الأدلة الدالة على أن المتعارضين يتساقطان، الحقيقة هنا شنو؟ واضح أن الأدلة لا تشمل صورة التعارض في الفتوى مع كون الفضيلة العلمية في رتبة واحدة. قلنا صحيح أن الأدلة العلمية ما تدلل على حجية الفتويين للشخصين المتساويين في الرتبة العلمية، ولكن عندنا إجماع في المسألة، إجماع يقول عند الاختلاف في الفتوى مع تساوي الفضيلة العلمية يجوز الرجوع إلى أي واحد من الفقيهين من العالمين. فإحنا شنو؟ نتكئ في جواز الرجوع على هذا الإجماع، نعتمد على هذا الإجماع ويكفينا الاعتماد عليه. يعني صير حتى وإن كان الدليل الأولي دال على سقوط الفتويين المتعارضتين في حال تساوي المجتهدين في الفضيلة العلمية، ولكن دلل هذا الإجماع على حجية رأي كل واحد منهما، فيجوز للعام أن يرجع إلى أي واحد منهما وإن اختلف في الفتوى. ولا يجب على العامي، ما يجب عليه أن يحتاط، ما يجب عليه الاحتياط عند تساوي المجتهدين في الفضيلة العلمية، خلافا لما ذهب إليه المحقق الخوئي يرحمه الله، قال عند ماذا الاختلاف في الفتوى يجب على المكلف أن يحتاط. المشهور بل المجمع عليه، يعني ادعاء وجود إجماع من قبل الشيخ الأعظم وغيره بأنه عند التساوي في الفضيلة العلمية مع الاختلاف في الفتوى يجوز للعام الرجوع إلى أي واحد من العلماء، ولا تسقط هذه الفتاوى بالتعارض. طيب إن قلت فيما تقدم كان اعتمادنا على السيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة، السيرة ماذا تقولها هنا عند التعارض؟ احنا نشوف عند التعارض السيرة تعين الأخذ بأحوط الأقوال كما يقول السيد الخوئي، هذه السيرة. الآن أنت بترجع مثلا إلى طبيبين مختلفين في مسألة جدية جدا تتعلق بصحتك، ماذا تعمل؟ يقولون عند الاختلاف والتساوي في الفضيلة لابد أن تحتاط، ويقولون بسقوط كلا الرأيين، يعني لابد من إيجاد مرجح خارجي للعمل بأحد الرأيين، وإلا بادئ ذي بيت لا يكون رأي كل منهما حجة حتى يسوغ لنا الرجوع إلى أي واحد منهما. إذن هذا السيرة تدلل على ما ذهب إليه المحقق الخوئي وغيره في هذه المسألة، أنه عند التساوي في الفضيلة العلمية ماذا نعمل في هذه المسألة؟ نحتاط. سيأتينا تتمة للكلام في رأي السيد الخوئي في هذه المسألة مع مناقشته من لدن الماتن. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: بل أو إلا أنه نعم قد يشكل ذلك بأن مقدمات الانسداد، وصلني إلى هنا، تالي وإن تمت في حق العام، إلا أن النتيجة لما كانت هي عمل المكلف بظنه فلا يصح للعام الاعتماد على ظن المجتهد بالأحكام الفرعية، بل غاية الأمر أن يعتمد هذا العام على ظنه الحاصل له، ومع تعذر تحصيل الظن عليه يتعين عليه تقليد القائل بالانفتاح، وإن كان مفضولا لجواز تقليد المفضول مع تعذر الرجوع إلى الأفضل إلى الأعلم. هذا الإشكال، إلا أن هذا الإشكال يندفع بأن جواز تقليد المفضول إنما يصح مع تعذر الاطلاع على رأي الأفضل، أما مع كون هذا المجتهد الانسدادي وإن كان قائل بالحكومة يمكن الاطلاع على رأيه، وهو يقول بتخطئة رأي المفضول، يقول هذا المفضول الذي قال بانفتاح باب العلم والعلمي رأيه غلط غير صحيح، أي وعلى تخطئته للمفضول في مقدمات الاستنباط، فلا مجال حينئذ للرجوع إلى المفضول، بل بعد فرض عدم وجوب الاحتياط على العام يتجه على العام تحصيل الظن بالأحكام الشرعية، وأن على هذا العام أن ماذا؟ أن يسلك الطرق وينظر في هذه الطرق كالمجتهد، لكن بما أن إلزام العامي بسلوك هذه الطرق يلزم من؟ يلزم من العسر والحرج، لأن هذا العامي متفرغ لأعماله مو من أهل الاختصاص، ويلزم أيضا اختلال النظام أن نكلف كل الناس أن يكونوا ماذا؟ كل مسألة يبتلون بها يروحون ماذا؟ يراجعون الأدلة ليتعرفوا على الظن بحكم تلك المسألة لاحتياجه إلى مؤنة شديدة كالتكليف بالاجتهاد عينا الذي قال به الحلبيون كما تتذكرون، قلنا هذا فيه مؤنة شديدة وفيه حرج وفيه عسر، على تقدير الانفتاح لوضوح أن اللازم على تقدير الانسداد الاجتهاد في تحصيل الظن باستفراغ الوسع في المقدمات المتعارفة، مو يروح حصل الظن مثلا من مقدمات غير متعارفة، لا الاكتفاء بما يحصل من الظن بلا بذل الوسع، يعني على هذا العام أن يبذل قصارى جهده وأن يسلك ماذا؟ الطرق أيضا المتعارفة، وإن كان مسألة سلوك الطرق المتعارفة كما يقول أوكله ماذا في آخر البحث، قال إلى أي شيء؟ إلى مباحث الانسداد، ومن هنا يتعين عدم وجوب ذلك على العام، بل يكتفي بأقرب الطرق وهو ظن المجتهد الأعلم بما أنه هو المتيسر له، وعليه تكون نتيجة مقدمات دليل الانسداد عمل المجتهد بظنه رأسا، وعمل العام بظن المجتهد بضميمة امتناع تكليف العام لاستلزامه للعسر والحرج وتعطيل النظام بتحصيل الظن بنفسه، ما يقدر يحصل الظنون في المسائل التي يبتلى بها، وهذا معنى قولنا بجواز الرجوع إلى المجتهد الأعلم وإن كان هذا الأعلم يرى الظن حجة من باب الحكومة. نعم لو افترضنا حصول الظن للعام في بعض المسائل بعد استفراغ الوسع على خلاف ظن المجتهد، هذا قلنا لا يبعد أن يكون ظنه حجة، وقد تقدم ذلك لم يبعد لزوم العمل عليه بظنه بضميمة تقليده للمجتهد في تمامية مقدمات الانسداد في حقه، نظير ما سبق في آخر الكلام في التجزي من أن المكلف لو حصل بعض مقدمات الاستنباط بنفسه كان له الاستقلال فيها، ويسوغ له أيضا أن يضم هذه المقدمات التي هي يعني يجوز له الاعتماد عليها مع المقدمات التي يرجع إليها للمجتهد لعجزه عن تشخيصها، فيعمل في المسألة الفرعية على ما يستنتج من مجموع المسائل، مسائل هو يعتمد عليها بنفسه ومسائل اعتمد عليها مرجعه وإن كان على خلاف ما يؤدي إليه نظر المجتهد. يعني المسألة حتى وإن كانت بالضميمة وتوصل إلى نتيجة يختلف مع النتيجة التي توصل إليها مرجعه، جاز له أن يعمل برأيه في هذه المسألة الفرعية لاختلافهما في بعض المقدمات فراجع. غاية الأمر أن عموم الأسباب الموجبة للظن وخصوصها في حقه تابعان لنتيجة دليل الانسداد. هذا في مباحث الانسداد. مرة نقول إن دليل الانسداد يدلل على حجية أيضا من أي شيء حصل، ومرة نقول كما قلنا اليوم الدليل لا يدلل على حجية أيضا، لا بد أن يحصل من الطرق المتعارفة. يقول هذا المبحث يتعلق بمباحث دليل الانسداد. فإن قلنا بعموم دليل الانسداد من حيثية الأسباب كان هذا العامي كالمجتهد الذي يرجع إليه، يجوز له الاتكال على الأسباب غير المتعارفة كعلم الرمل مثلا والرياضة التي يكثر حصول الظن له منها. وإن قلنا باختصاصها بالأسباب المتعارفة كان على العام الاقتصار على الأسباب المتعارفة كالمجتهد، والأمر في ذلك موكول لمباحث دليل الانسداد. وسيأتينا إن شاء الله بقية الكلام في تطبيق المسألة التي أخذناها في هذا اليوم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.